الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
نكمل في موضوع الفرد وعلاقته بالدولة. أما حق الفرد في الاحتفاظ بماله وبالمباشرة الحرة فيه وباستقلاله في تصريف شؤونه، فإن القرآن الكريم لم يطلب الحيلولة دون مباشرة المالك فيما يملك من مال إلا في حالتين: في حالة اليتيم حتى يبلغ درجة الرشد ومستوى النضوج في التصريف، قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى أن يقول: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومفهوم ما جاء في هذه الآية أن اليتيم وهو الضعيف في سن الطفولة أو المراهقة يمنع من مباشرة التصرف في ماله حتى يصل إلى مستوى العقلاء الذين يحسنون التصرف، وعلى إثر بلوغه هذا المستوى يدفع إليه ماله ليقوم هو بذاته من غير وصاية من أحد بمباشرة شؤونه. وفي حالة أخرى وهي حالة السفيه، فإنه لا يمكن كذلك من مباشرة التصرف في ماله، وإنما ينزع منه ماله الخاص ويوضع تحت وصاية المؤمنين ممثلة في الولاية العامة ولا تؤتى السفهاء، والسفهاء هم من يتصرفون في أموالهم كأنهم يتصرفون فيها لصالح غير المسلمين وربما لصالح أعداء المسلمين، إذ السفه فيما تداوله كثير من آيات القرآن يأتي بمعنى الكفر والخروج عن دائرة الإيمان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإضافة القرآن أموال السفهاء في حقيقة أمرها إلى المؤمنين عامة ليوضح التبرير الذي من أجله تنزع من تحت أيديهم: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي مع سفههم ونزع أموالهم من تحت أيديهم لا تؤذوهم إيذاء مادية فيما يتعلق بمعيشتهم، ولا إيذاء معنوية لا يحفظ عليهم كرامتهم الإنسانية، بل اتركوهم يعملون فيها تحت وصايتكم. فإذا كان الفرد المؤمن ذكرا أم أنثى ليس في حال يتم أو ضعف أو في حال سفه، فله الحق في التمكن من مباشرة شؤون ماله طبقا لمفهوم ما نص عليه في هاتين الحالتين. ويؤكد القرآن ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق أي الدين سفيها أو ضعيفا أي يتيما أو لا يستطيع أن يمل هو بسبب عجز طارئ عنده فليملل وليه بالعدل. فهنا في توثيق الدين يدعو القرآن الدائن والمدين معا إلى مباشرة توثيق الدين بينهما، على أن المباشرة بين الطرفين هي المبدأ الأساسي في المعاملة المالية، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا في حالة اليتم أو السفة أو العجز، فيتولى ولي أي منهما مباشرة التوثيق نيابة عنه. والدين سواء كان من جانب الدائن في الرضاء به أو من جانب المدين في قبوله من أهم شواهد الحرية الفردية في مباشرة شؤون المال الخاص. وللفرد المسلم الحق في اللجوء إلى القضاء وفي الإطمئنان إلى عدله، وذلك لأن القرآن إذ يدعو المؤمنين إلى إنهاء الخصومة بين طرفيها بينهم في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فإنه ضمن يدعو الخصمين إلى الإدلاء برأيهم فيما يشكوان منه وفيما يتخاصمان فيه أيا كان كل من الطرفين، لأن الإيمان هو القدر المشترك الذي من أجله يتدخل المؤمنون بالصلح بين المتخاصمين، ومن أجله أيضا يدعونهما إلى السماع منهما مع أسباب الخصومة. وإذا كان تدخل المؤمنين بالصلح أمرا واجبا عليهم كما تعبر الآية هنا، ويتبعه دعوتهم إلى سماع الخصمين، فإن كل مؤمن في نزاع مع أخيه المؤمن له الحق في التقاضي، أي له الحق في أن يسمع المؤمنون شكواه وخصومته. والدولة باعتبارها النظام المستأمن على مصالح المؤمن هي الجهة الأولى التي وجه إليها حق التقاضي من الأفراد في نزاعهم بعضهم مع بعض. والاطمئنان إلى عدل القضاء في النزاع بين الأفراد لم يكنه القرآن إلى القضية العامة في وجوب تجرد العدل على المحسوبية والعوامل الأخرى التي تجنح به عن غير طريقه السليم كالغصب أو الرغبة في الانتقام، بل نص بالخصوص على وجوب تأكيد العدل في إنهاء الخصومات والنزاع بين المؤمنين فيما ذكرته آية سابقة على هذه الآية في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وحق الفرد المسلم في اللجوء إلى القضاء هو إذن حق مطلق، أي سواء كان ضد ولي أو حاكم أو ضد أي فرد آخر من أفراد الأمة، لأن الإسلام يعرف فقط إيمانا بالله ومستويات في هذا الإيمان على قدر التضحية والعمل في سبيله، ولكنه لا يعرف مستويات بين أفراد الأمة بسبب الوظيفة أو الحكم أو العمل من أجل تدبير الحياة الدنيا ومصالحها. للمستوطن الكتابي الذمي الحق في الإقامة في بلد المسلمين والمساواة في المعاملة والوفاء بالعهود والعدل في القضاء، وله الحق كذلك في عصمة دمه وماله وعرضه. الذمي هو من أعطى الأمانة للمؤمنين وشغلت ذمته بالوفاء به من أهل الكتاب، هو ذلك الذي تخلى عن الحرب والتهديد بالعداء وآثر أن يعيش مع المؤمنين في عهد على المسالمة وعدم تدبير المكاره والمكايد. وقد جاء في القرآن ما يحدد موقف المؤمنين منه في معاملته في قول الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة صالحة في المعاملة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهم أتباع الرسالات السابقة. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله، أي بسبب اتباع القدوة الحسنة في معاملة أتباع الرسالات السابقة وهم الذين لا ينكرون الله واليوم الآخر، أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، أي من هؤلاء الأتباع، مودة بدل العداء والخصومة، والله قدير على التحويل والتبديل، والله غفور رحيم، أي غفور للأخطاء الإيمانية السابقة ورحيم بمن عاد إلى الحق والإيمان به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أي لا ينهاكم الله عن فعل الخير والمعاملة بالعدل لمن هم على غير ملتكم طالما لم يشتبكوا معكم في قتال بسبب الإيمان بالله، ولم يسيئوا إليكم في حملكم على ترك أوطانكم وأهليكم بقتال أو مؤامرة أو مكيدة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فروح السلام والمسالمة التي يدعو إليها الإسلام تملي على المؤمنين بالله المعاملة الإنسانية الكريمة لأتباع الرسالات الإلهية السابقة الذين لم يتورطوا في الكراهية والإحراج للمؤمنين والتأليب عليهم ويعيشون بينهم وهم قلة، إذ على المؤمنين أن يفوا بعهودهم وعقودهم التي أعطوها لهم وعقدوها معهم، وأن يعدلوا كذلك بينهم بعضهم مع بعض أو مع المؤمنين أنفسهم في القضاء، أن يحافظوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن ذلك مما يدخل في إطار البر والعدل الذين أمر المؤمنون باتباعهما نحوهم. وإذا كان القرآن يأمر المؤمنين بذلك على أمل أن يعاود أهل الكتاب شأنهم في اتباع الدين، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فإنه يستهدف ما هو أعمق وراء ذلك، وهو الأمر على تحقيق سبيل السلام من جانبه. فالإسلام لا يرفع شعارات للخداع والتمويه كما تصنع بعض فلسفات نظام الحكم المعاصرة، وإنما يعبر بما يقوله عن واقع يلتزم به أتباعه في الاستمرار فيه. وهذه المعامرة الإنسانية الكريمة التي يعرضها الإسلام على المؤمنين به في موقفهم من المسالمين من أهل الكتاب الذين يشاركونهم حياة مجتمعاتهم، تنفي من جانب آخر الادعاء المغرض الذي يوجهه أعداء القرآن إليه، وهو ادعاء أن المسلمين مكلفون من قبل إيمانهم لمبدأ الجهاد بإذكاء روح الحقد في نفوسهم على من عداهم من غير المسلمين يهود أو مسيحيين أو بوذيين. إن الإسلام كما رأينا يضمن المسالمة لمن يسالمه من هؤلاء وأمثالهم، ويوصي فقط برد الاعتداء بقدر ما يقع على المؤمنين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أي فردوا اعتداءه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله إن الله يحب المتقين. وإذا هو لا يبدأ الهجوم كما لا يحاول التوسع. ومن وجوب هذه المعاملة الإنسانية الكريمة أيضا يبرز حق الكتابي الذمي في العدل والمساواة وفي عصمة دمه وماله وعربه. والمستأمن وهو من يقيم في بلاد المسلمين إقامة مؤقتة بأمان يعقد للاتجار وتبادل المنافع، الحق في الوفاء وفي عدم التعرض له في نفس أو مال أو عرض مدة إقامته، ولو كانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين الدولة التي ينتمي إليها والتي هو من رعاياها. فلقد أمر القرآن المشرك وهو من يعتقد في الوثانية المادية وينكر الله واليوم الآخر فترة يقيم فيها في بلد إسلامي إن طلب الأمان من أجل سماع الدعوة للحق فيما يذكره الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك الأمان وعدم التعرض له، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي وصله إلى مكان يأمن فيه على نفسه وعلى كل حرماته خارج ديار المسلمين، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون الدين على حقيقته بسبب النشأة في بيئة لا تعرف إلا الإلحاد ولا تدعو إلا للكفر، أو بسبب تقاليد متوارثة تحجب الحق عن رؤيته. والتمكين من سماع كلام الله ينطوي على مصلحة مرتقبة للمسلمين معا، والذي يؤمن من أجل تبادل المنافع التجارية والصناعية والخبرات الفنية والعلمية ينطوي تمكينه على مصالح مرتقبة للطرفين كذلك، قد يكون من بينها أيضا عدا الجانب الفني والعلمي والاقتصادي والصناعي التأثر بكتاب الله إن أخذ المسلمون أنفسهم بما فيه من السلوك والتطبيق في المعاملة. والكتابي إن طلب الأمان لإقامة مؤقتة في بلاد المسلمين لمصلحة مرتقبة يحمل بالأولى على المشرك الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من ربه عن طريق الوحي، وكذلك كل صاحب ولاية عامة بعده في أمة المسلمين، أن يستجيب لتأمينه فترة إقامته حتى عودته إلى مأمن الله. وتأمين المشرك ولو كانت دولته في حالة حرب مع المسلمين دليل آخر على الاتجاه الذي ينشده الإسلام، وهو اتجاه السلام والإنسانية نحو أفراد أعطى لهم الأمان ومكنهم من الإقامة مدة في بلاده، فإنه يفي لهم بما أعطى ولا يغدر بهم بسبب عدوان من أمتهم يقع على المسلمين. ولولي الأمر الحق في الطاعة على أفراد الأمة ما أطاع الله، فقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب الطاعة لأولي الأمر على أفراد الأمة، ولا يجعل من النزاع معهم في توجيه سياسة الحكم وتدبير الأمور مبررا لعصيانهم، فضلا عن أن يكون سببا للانقباض عليهم ونزع السلطة من أيديهم، لأنه إذ يرى في الطاعة هنا لأولي الأمر مبدأ أساسي في سياسة الحكم، فإنه يرى أيضا كمبدأ أساسي أن حل الخلاف لو استحكم بين المؤمنين وبين أولي الأمر على توجيه الحكم إنما هو في رده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم أي تنازع أولي الأمر مع بقية المؤمنين في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم ما زلتم على إيمانكم جميعا، وعندئذ تقف الأطراف المتنازعة والمختلفة جميعا سواء بسواء أمام كتاب الله والسنة الصحيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك يمدد الإسلام للانقلاب ويدعو إلى قتال الطائفة التي خرجت عن هذا المبدأ واعتدت على الطائفة الأخرى المتنازعة معها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أي بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. فإن بغت إحداهما أو اعتدت على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإذا كانت الطاعة واجبة على المؤمنين لأولي الأمر فإن لهؤلاء الحق في الطاعة عليهم، ولكنه ليس حقا مطلقا غير مشروط بشرط، بل هو مشروط بما ذكر في الآية قبله، وهي قوله تعالى إن الله يأمركم، أن يأمر المؤمنين جميعا أولي الأمر ومن عداه أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات بهذا الجمع عديدة ومتنوعة، أمانة الحكم وأمانة الشورى وأمانة الوفاء بالبيعة وأمانة العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأمانة المال وأمانة المحافظة على الحرمات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يرشدكم إليه هنا من أجل التماسك والمودة فيما بينكم، وما يرشدكم إليه هو أداء الأمانات على أنواعها والحكم بين الناس بالعدل. إن الله كان سميعا، أو لما يناجي به بعضكم بعضا، أو لما تناجي به نفوسكم خواطركم وتردد بين جوانحكم من نوايا ورغبات، بصيرا أي مشاهدا ورقيبا لما يصدر عنكم من أفعال وتصرفات. وإذا طاعة الأفراد في الأمة لأولي الأمر مشروطة بطاعة هؤلاء لله، وطاعتهم لله تتمثل في أمرين رئيسين: في أداء الأمانات العديدة بأهلها وأصحابها، وفي الحكم بين الناس بالعدل. وللوالي ولنوابه الأخذ من بيت المال في غير إسراف أو تقتير مقابل ولايتهم على مصالح الناس، إذ هم في بيت المال وفي مباشرة الخدمات العامة للدولة أشبه بالأوصياء على أموال اليتامى في وجوب اتباع الطريقة المثلى في أداء ما يجب، وفي وجوب عدم الإسراف في النفقة على الرعاية لما يباشرون. ولهم كذلك في بيت المال مال الأوصياء في أموال اليتامى من تعفف الغني عن الأخذ منه في مقابل الرعاية، والأخذ منه لصاحب الحاجة على قدر العمل الذي يؤديه لرعايته. فأموال بيت المال أموال عامة لصالح المسلمين جميعا، والذين يتولون أمرها يتولونه كنواب أو أوصياء، لأنهم يعملون فيها لصالح غيرهم قبل صالح أنفسهم. ومن هنا كان الشبه بين المباشرين لشؤون بيت المال في الدولة من جانب، والأوصياء على أموال اليتامى من جانب آخر. وقد جاء في شأن الأوصياء ثلاثة مبادئ في قول الله تعالى: أولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، في جانب استثمار المال. وفي قوله: ثانيا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، في جانب الإنفاق على رعايته. وفي قوله: ثالثا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، في جانب الأخذ واقتطاع الأجر منه مقابل تدبير شؤونه. والتحذير الذي جاء به القرآن ضد العبث بأموال اليتامى في قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي منهما، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا أي ظلما كبيرا، هو تحذير يوجه كذلك ضد العبث بأموال بيت المال أي العبث كما يقال بالأموال العامة. والعبث الذي ينهى عنه القرآن هنا يتمثل في نوعين من التصرف حيال هذه الأموال: أولا في أخذ الجيد منها كالأراضي الزراعية مثلا ووضع الرديء بدلا عنه، وثانيا في أخذ بعضها وضمه إلى المال الخاص بدون بدل. والدولة لا تختلف عن اليتيم في الضعف وفي العجز عن متابعة الرقابة لما يجري من تصرفات في شؤون المال، لأنه إذا كان اليتيم شخصا موجودا يشار إليه لكنه قليل الاستطاعة والخبرة، كذلك الدولة فإنها موجود معنوي متصور في الذهن فقط، ولا يحس به إلا من يرقب الله في التصرفات والسلوك. وقوانين الدولة المعاصرة في المحافظة على الأموال العامة وتوفير أحسن الخدمات منها والحيلولة دون العبث بها زادت من عبء الإنفاق من هذه الأموال، ومع ذلك بقيت ثغرات عديدة واسعة يتسرب منها الفساد والعبث بها. وقياسا على الأوصياء على أموال اليتامى، يتحدد أجر العمل للولاة والعاملين معهم من أموال بيت المال على قدر ما يؤدون من عمل فيها لمصلحة أفراد الأمة. ويروى عن المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كان عاملا فليكتسب زوجه، أي ليأخذ من بيت المال ما يفي بحاجة زوجه، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، أي ليأخذ من بيت المال ما يفي بحاجة خادم، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال، أي خائن وسارق. كما يروى عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ويروى كذلك أنه لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق ومعه الثياب يتجر فيها كعادته، فلقيه عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما فقال له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين يأكل عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له من بيت المال كل يوم شطر شاة باتفاق الصحابة. فقال بعد ذلك: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، يقصد بيت مال المسلمين، وأحترف للمسلمين فيه. وما جاء في هذه الروايات يؤكد فقط شيئا واحدا، وهو أن تقدير الأجر للولاة أو العاملين في الدولة من بيت المال تراعى فيه ظروف البيئة وأوضاع المعيشة في الحياة في مواطنها وعهودها المختلفة. للدولة الحق في إلزام القادرين بأنفسهم أو بأموالهم أو بهما معا على رد الاعتداء على الأمة، فقد جاء في وصف المؤمنين الصادقين أنهم الذين لم يشككوا في إيمانهم بالله، وأنهم الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فيما يقوله القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذ قرنت الآية مباشرة الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس بعدم التشكك في الإيمان بالله، لأن الجهاد بذلك يكاد يكون التعبير العملي عن الصدق في الإيمان وعدم النفاق والاحتراف به، ففيه التنازل عما يحرص الإنسان بحكم طبيعته على التمسك به وهو المال، وفيه التضحية بما تسعى النفس جاهدة محافظة على بقائه وهو الذات. وفي آية أخرى جعل القرآن الجهاد بالمال والنفس أي إنفاق المال والتضحية بالذات وسيلة النجاة في الدنيا والآخرة معا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإنفاق المال في سبيل الله سيترتب عليه زيادة في تماسك الأمة بإيمانها وازدهارها في تعاونها ونماء خيراتها. أما التضحية بالذات فستكون من نتائجها حياة الأمة في عزة وقوة ومنعة، فنشر دين الله سيضعف الظلم ويخفف من خطر الإلحاد والوثنية المادية. والظلم والإلحاد هما داء الإنسانية ومصدر الفساد والعبث، والجهاد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل القيم الإسلامية العليا، هو الجهاد في سبيل تمكين هذه الحقوق الفردية والإنسانية من أن تأخذ طريقها إلى التطبيق في حياة المؤمنين، هو الجهاد في سبيل العدل والإحسان والحيلولة دون ارتكاب الجرائم الاجتماعية وهي جرائم الطغيان والإلحاد. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى أن يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا كان كتاب الله هنا في هذه الآيات يضع الجهاد في سبيل الله في صف الصدق والإخلاص في الإيمان بالله وكسبيل للنجاة في الدنيا والآخرة نصحا به وحرصا عليه، فإنه يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاهد وحده، وإنما يجب كذلك أن يجاهد معه جميع المؤمنين، عدا أولئكم الذين استثناهم في قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ومن يتولى أمر المسلمين بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أمة المسلمين مطالب بوجوب الجهاد، ومن معه من المؤمنين القادرين بحكم الخلافة والولاية العامة. وولي أمر المسلمين لذلك عليه بعد نفسه أن يلزم المؤمنين القادرين بالجهاد في سبيل الله ويرد العدوان على أي جماعة مؤمنة في أي مكان. فإن تعدد أولو الأمر وتعددت جماعات المسلمين فهم مطالبون جميعا أمام الله بالجهاد ورد العدوان أينما كان وعلى أي جماعة منهم وقعت، ولا يعفي أي ولي أمر نفسه من المشاركة فيه، إذ كتاب الله يعرف المسلمين جميعا كأمة واحدة لا تفرق بينها فواصل الحدود المصطنعة ولا النزاعات القبلية أو الشعوبية ولا اختلاف الألوان والألسنة واللهجات. ويعرف كذلك ولاة الأمور إن تعددوا في مناطق المسلمين على أن ولايتهم واحدة وأنهم جميعا يستأمنون على ما جاء فيه طالما قبلوا أن يتولوا أمر المؤمنين به. للدولة الحق في إلزام الأثرياء بتغطية احتياجات التكافل الاجتماعي، فقد نصت آية الزكاة على أن أداءها واجب ومقرر على كل من يملك نصابا معينا من المال في أنواعه المختلفة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد تكفل الفقه الإسلامي مستندا في ذلك إلى الأحاديث الصحيحة بتوضيح مقادير الأموال في كل نوع من أنواع المال التي تجب عليها الزكاة، وبتحديد الأنصبة التي يجب إخراجها على المالك لمقدار أي نوع منها. والقرآن الكريم يضع أهمية كبرى على أداء الزكاة كعبادة تصفي نفوس الضعفاء في المجتمع من الأحقاد وتربط القلوب جميعها برباط الأخوة والتعاطف، وعلى إقامة الصلاة كعبادة تصل بين الإنسان وربه وتملأ قلبه ثقة بالله وحده. وعندما وعد المولى جل جلاله المؤمنين بالاستخلاف عن الأرض في قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أوصاهم استمرارا لخلافتهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
انتهى الوجه الأول.